السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على ناجين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 12 من ربيع الآخر لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس في المنتقى الأحكام الإمام أبي البركات عبد السلام عبد الله بن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله تعالى: أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. ثم ذكر باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها. سيذكر أبوابا بابا بابا، وبدأ رحمه الله بباب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها، وذكر شق الترجمة الأول في الحديثين الأولين، ثم ذكر في الحديث الثالث ما يطابق الشق الثاني في الترجمة والعفو عمن لم يعلم بها. والأبواب جمع باب، ولهذا قال باب، مع أن أبواب جمعت أبواب بالواو وباب بالألف، ولهذا يقولون فيها إعلال وإبدال. باب أصل باب عند صرفيين بوابة، بدليل أنها جمعت على أبواب، هذا في الأصل جمعت على أبواب، لكن لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها بوابة فالواو متحركة، وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وهذه قاعدة صرفية أنها حين تتحرك وينفتح ما قبلها فإنها تقلب ألفا، ولهذا قال باب. ومما يبين أصل الشيء أن تجمعه أو تصغره أو تضيفه إليك، هذا يختلف حسب هذه الكلمات. فباب لما جمعت على أبواب تبين أن أصل باب في الإفراد بوابة كما قالوا، لكن حصل فيها إعلان. قال رحمه الله عن جابر بن سمرة، وهذا السوائي رضي الله عنه صحابي جليل، توفي 72 للهجرة، قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب، يعني أصلي أو هل أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله على أن الفاء سببية، وهل يجوز أن يقال تعليلية فيصلح أن تقول فتغسله، يعني فأنت تغسله، تكون الجملة الفعلية، تغسله خبر للمبتدأ المقدر والمحذوف فأنت. قال: إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا الخبر رواه أحمد وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. وهذا اللفظ أو هذا الخبر عله بعضهم لأن الحديث رواه عن عبد الملك بن عمير أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري كما عند الطحاوي مشكل آثار، وكذلك أصباط محمد الثوري كما عند ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن عمير أن رجلا سأله وأنه موقوف عليه فعله بذلك، وهذا ما أعله به الدارقطني وأبو حاتم وأحمد، فقالوا إن الصواب في ذلك أنه موقوف عليه مخالفة هؤلاء، وخاصة أن أبا عوانة حافظ كبير رحمه الله. لكن حديث معاوية الذي بعده يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى، ولكنه من فعله أو نقل من فعله عليه الصلاة والسلام. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قلت لأمي حبيبة، هل رضي الله عنه، هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الخمسة من طريق يزيد ابن أبي حبيب عن سويد ابن قيس عن معاوية بن حديج صحابي صغير، عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها، عن أخته أم حبيبة رضي الله عنها. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام في عدم تكلفه، وأنه كما قالت كان يصلي، هل كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، لأن الأصل الطهارة والسلامة من الأذى ومن النجاسة. إذا لم يكن فيه أذى، إذا لم يكن فيه أذى. وسيأتي في آخر الباب الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها كان لا يصلي في شعرنا، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وأن الأصل واليقين هو هذا، وباب الاحتياط لا بأس به ما لم يفضي إلى التضييق. لكن حديث عائشة رضي الله عنها فيه خلاف، اختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فما بوب عليه رحمه الله من أن اجتناب النجاسة في الصلاة واجب، ولهذا قالت: ما لم يكن فيه أذى، وأن الواجب هو اجتناب النجاسة، وأنه لا يجوز إنسان يصلي في بقعة النجسة أو يعني على مكان النجس، أو أن يصلي في ثوب النجس أو في بدن نجس. وهي على الترتيب، أشدها أن يكون البدن نجسا، يليه ما لابسه من ثيابه، وخاصة الذي يكون يلي الجسد، لأنه إذا كان يلي الجسد وهو يسمى الشعار، في هذه الحالة في الغالب تكون النجاسة تعلق بالبدن وبالثوب. رتبة الثالثة إذا كانت على البقعة، إذا كانت على البقعة. لكن على البقعة التي يصلي عليها، لو صلى في المكان ولا يصيب النجاسة ولا يباشر النجاسة ولا يصيبها، فصلاته صحيحة. وإن كان لا ينبغي أن يصلي في هذا المكان الذي في يعني يكون يحاذي النجاسة، وإن كان لا يقع عليها ولا يباشرها بثيابه ولا ببدنه، فهذا كله يدل على وجوب اجتناب النجاسة مع أدلة أخرى في هذا الباب. قال رحمه الله: عن أبي سعيد وسعد بن مالك بن سنان خدري بن خدرة من أنصار رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، يعني بأصحابه عليه الصلاة، فخلعنا عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما صرف قال لهم: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود طريق حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي وثقة رجال مسلم، وعن أبي نضرة السعدي وهو المنذر بن مالك بن العبدي، المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ثقة، عن أبي سعيد له رواية كثيرة عن أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا الخبر أعله بعضهم كأبي حاتم رحمه الله، لأن حماد بن زيد رواه عن أيوب عن أبي نعامة، وأنه ذكره مرسلا عن أبي نظرة لكن ما يدل على أنه محفوظ عن أبي عن حماد بن سلمة أن ابن خزيمة رحمه الله رواه من طريق حجاج بن حجاج الباهلي عن أبي نعامة، فتابع حماد بن سلمة وحجاج بن حجاج وهي ثقة رحمه الله، دل على أنه محفوظ. أيضا الحديث له شواهد كثيرة، حديث مسعود وأنس عند الحاكم، حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، وحديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير، وحديث كثيرة وإن كان في أسانيدها مقال ويختلف المقال قوة وضعفا، لكن ما يدل على أن الحديث محفوظ، وخاصة مثل حديث هذا الذي فيه قصة وفيه ذكر نزول الوحي، نزول جبرائيل عليه الصلاة والسلام عليه وهو في الصلاة، قال أنه صلى عليه الصلاة والسلام فخلع نعليه، في أن مثل هذه الحركة حركة مشروعة وخلع مشروع، وهذا مما يجب، مثل هذا حين يكون في بدنه نجاسة، في ثوبه نجاسة، وأمكن خلع يعني نزع الثوب الغترة مثلا وتحصل سترة الكافية التي يمكن أن يستتر بها بستر العورة، فيجب ذلك. وكذلك من باب أولى خلع النعلين، وفيه مشروعية الصلاة في النعال، وهذا كثير في الأخبار، كما في صحيح البخاري من حيث أنس لما سأله أحد التابعين يزيد بن سلمة وغيره، لما يزيد سأله أكان يصلي أو سلمة بيزيد أو سلمة بيزيد أنه أكان رسول يصلي في نعيم، قال نعم كذلك حيث شدان بأوس المشهور عند أبي داود أنه قال صلوا في نعالكم وخفافكم، خالف اليهود صلوا في خفافكم ونعالكم، يعني في الصلاة صلوا نص هذا صلوا في خفافكم ونعالكم، حديث صحيح. حديث كثيرة، حديث أبي سعيد الخدري هذا إذا جاء أحدكم إلى المسجد في آخره ثم أذكر ما اسمه، هذا ورد في حديث عدة صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر المسح، لكن الشاهد ما يتعلق بالصلاة في النعلين، وهذا هو الأصل. اختلف العلماء هل أفضل الصلاة بالنعل أو الصلاة أن يصلي حافيا أو حاذيا، في خلاف كثير من العلم، ولعل قول الجمهور أنه يصلي، وذهب الشافعي إلى أنه يخلعهما وهذا كما تقدم حيث كان الأمر لا يحصل فيه تقدير للمسجد، لما كانت المساجد بالحصبة والبطحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه وعادته والصلاة على الأرض، يعني ما كان يضع بينه وبين الأرض شيء، وجاءت أخبار كثيرة في الصحيحين أنه سجد عليه الصلاة والسلام، رأوا أثر الماء كما في حديث سعيد الخدري أثر الطين والماء في أرنبته، وكذلك الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي فمطرت السماء ففرشوا له أو بسطوا له نطعا عليه الصلاة والسلام، قالت في بعض الروايات إني أرى الماء يدخل من خلال النطع أو النطع يعني فيه خروق، كان من هدي عليه الصلاة والسلام يصلي على الأرض، وربما صلى كما سيأتي إن شاء الله صلى على الحصير والبساط وسجد على الخمرة عليه الصلاة والسلام، فكل هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، ولا تتعارض الأخبار في هذا، هو يفعل هذا ويفعل هذا عليه الصلاة والسلام، لكن في النعال كان كما تقدم يلبسون عليه عليه الصلاة والسلام، الصحابة كذلك، والصحابة كانوا يصلون في نعالهم ويرون النبي يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام، لكن لما فرشت المساجد بالسجاد لا شك أنه لا يصلى بالنعلين لما فيه من الأذية وما فيه من الروائح وما فيه من التقدير، وخاصة أنه لا يمكن مراعاة نظافة المسجد مهما كانت نظافة النعل، ولا يمكن ضبط أن يضبط الأمر في هذا، ولهذا جعلت أمكنة خاصة للأحذية لحده. لكن لو كان الإنسان مثلا في بيته أو في برية أو في مكان مثلا المسجد مثلا ليس مفروشا ونحو ذلك، في هذه الحالة الصلاة من علينا أمر حسن. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سأله محمد بن بكر على الصلاة في النعلين، يعني الصلاة، قال ليس في كل الحديث رحمه الله، ليس في يعني الحديث، يعني يقول ليس في كل الحديث. وقال رحمه الله في كلام رحمه، وكانت المساجد يعني بالبطحاء، أما الآن ففرشت بالبواري أو بسطت فيها البواري، والبواري هي ما يكون من البسط التي تكون من السعف والخوص ونحو ذلك، تنسج بالسعف والخوص ونحو ذلك. هذه فإذا كان على السعف والخوص التي لا تتشرب مثل لا تشرب ويمكن غسلها، كيف وتيبس مباشرة، بكيف إذا كانت من السجاد نحو ذلك وتبقى فيها وربما تغيب فيها النجاسة فيكون أذيها شد، فالمنع في هذا أظهر. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام يقتدى به في أفعاله، وأن هذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا صلوا في نعالهم لما صلى في نعليه، وخلعوا نعالهم لما خلع عليه عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتدى به، وأن في جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام. وهذا سيشير إليه مصنف رحمه الله في كلامه بعد ذلك، قال نعم. فلما قال لما خلعتم، ليس هناك سبب، يعني النبي خلع عليه سبب، لأن جبريل أخبره قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فأقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن بين لهم السبب، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. هذا لفظ أحمد، وفي لفظ عند أحمد وأبي داود قذرا قال فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. أمر يعني، وإن كان هذا حينما سألوه أنه خلع فبين لهم ذلك، وبين ما هو الواجب حين يأتي للمسجد. وفيه أنه يجوز صلاة في النعل ليس بشرط أن يعلم الطهارة، أن لا يعلم النجاسة، أن لا يعلم النجاسة. فإذا جاء فرأى فيهما خبثا فإنه في هذه الحالة يمسحهما ثم يصلي فيهما. وفيه أن هذا المسح وهذا الدلك مزيل للنجاسة. قال رحمه الله وفيه أن دلك النعال يجزي، يعني ولا يجب الغسل بالماء، خاصة مع التراب فإنه يزيل، وهذه دلالة على أن النجاسة تزول بغير الماء. وإن كان بعضهم يعني يسلم بهذا، قال هذا يخص بالنعم نحو ذلك، وهذا كله لا دليل عليه، والأدلة جاءت كثيرة في هذا الباب ودلالة على أن النجاسة تزول بكل ما يزيلها، لأنها تتبع عين النجاسة، والمحل يكون طيبا إذا طاب محله، ويكون خبيثا إذا كان خبث المحل موجودا، فبأي وسيلة زال هذا الخبث فإنه يحل محله الطيب أو الطيب، لأن الأعيان تتبع الصفات. ولذا حين تزول النجاسة بلونها وريحها وطعمها مثلا في الشراب نحو ذلك، فيكون نفس هذا المشروب يكون طيبا، لأن الأعيان والذوات تتبع الصفات، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم برسول أسوة حسنة في كل الأمور، أنه قدوه أسوة، وأن الصلاة في النعلين لا تكره بل هو سنة ظاهر هذا. ولهذا أمر مخالفة اليهود لا يصلون، هذا وفي عباده يدل على أنه أمر مشروع، لكن بالقيد الذي ذكرها العلم والإمام أحمد رحمه الله، وهذا لا يكاد يخالف فيه أحد حين يكون المكان مثلا مفروش نحو ذلك، وذلك أن هذا المعنى يفوت بحصول مفسدة بتقديره وتنجيسه وإذاء المصلين وبقاء الرائحة الكريهة التي تفوت المعنى المطلوب في طهارة المساجد، ثم هذا هو يناقض المعنى المشروع في تطهير المساجد وتطييبها وتهيئتها لأجل من يعمرونها بالذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وفي حديث آخر عن الحديث سمر رضي الله عنه وهما عند أبي داود، حديث عائشة حديث صحيح، وفيه أنه أمر عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وأن العمل ليسير معفو عنه، لكن هذا إذا كان بلا سبب، وإن كان لسبب مطلوب فإنه مأمور به خاصة إذا كان يسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام وقع في أحوال كثيرة من جنس هذا العمل، فأشار في صلاته عليه الصلاة والسلام والتفت في صلاته إما يمينا وشمالا وإما عن خلفه، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة لما صلوا خلفه قياما فالتفت إليهم، وأحوال كثيرة أيضا في هذا وقعت منه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب حمل المحدث والمستجمر، حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته، يعني هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول، يعني ليس أن المحدث هو يحمل، هو يحمل المحدث والمستجمر. باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته، وما شك في نجاسته، وأنه لا يؤثر عليه. قال رحمه الله عن أبي قتادة ربعي بالحارث رضي الله عنه، اختلي في سنة وفاته، قيل في سنة 37، ورجح الحافظ ابن القيم رحمه الله سنة 54، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. أبو قتادة ربعي كما تقدم كان يصلي وهو يعني حال كونه حامل أمامة، روي بالإضافة وروي بالتنوين، وعلى هذا هو من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، فحين التنوين تظهر الحركة على المفعول حامل أمامة، وعند الإضافة يقال حامل أمامة، ويكون مجرور لفظا بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأن أمامة ممنوع من الصرف لكنه في محل نصب، وذلك أنه منصوب باسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله كفعله اسم فاعل في العمل، ولم يكن إن كان عن مضيه بمعزله، يعني الحال والاستقبال، وهو حامل أمامة عليه الصلاة والسلام. أمامة هذه بن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها، وظاهر الحديث أنه هو الذي يضعها عليه الصلاة والسلام، لأنها طفلة صغيرة، وإذا قام حملها. هذا الخبر تكلف كثير من الشراح رحمة الله عليهم، وأشكل عليهم ليس لمخالفته للأدلة، لكن هو يتفق مع أدلة أخرى، لكن تقرر عندهم بعض المسائل وقول بعض أهل العلم، فتقلد بعضهم قول أهل العلم من أهل المذاهب، وأشكل عليه هذا الخبر من جهة أنه عمل في نظره أنه عمل كثير. فقال بعضهم كالخطابي لعلها كانت اعتادت ذلك معه وكان يحملها عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الجارية تتشبث به، وكان إذا ركع يعني تتعلق به، وهذا يخالف ظاهر الأخبار، بل منابذ لظاهر الأخبار. وقال بعضهم كابن عبد البر لعله منسوخ بداية الأخبار الأخرى في، وهذا أيضا ضعيف، يعني هذا أيضا متأخر أيضا. وقال بعضهم لعل الحركة منها ونحو ذلك، وذكروا أشياء من هذا رحمة الله عليهم. ويروى عن مالك أنه قال هذا للضرورة، ولعله لم يجد من يقوم عليها فكان حال ضرورة. كل هذا كلام تخصيص للحديث وتقييد، ربما تقييد له بغير دليل بين. ولهذا النووي لما ذكر جملة من هذه الأقوال قال، أو هذه التفسيرات التأويلات كلها دعاوي باطلة مردودة، عبارة قوية من رحمه الله. وأحيانا يقع له مثل هذا رحمه الله في مواضع كثيرة، يقع له هذا سواء في تأويل حديث أو أحيانا في تفسير بعض الألفاظ من جهة اللغة، وتكون مخالفة لما تقرر عند أهل الغريب رحمة الله عليهم. فقال كلها دعاوي باطلة مردودة، وأن الصواب أن هذا لا بأس به. وقال إن معناه إن مثل حركات إذا تفرقت ولو كثرت لا تضر، لأنها كثيرة متفرقة. ولهذا الصواب ما دل عليه، والخبر في حمل المحدث من جهة أن الصغير يعني في حكم المحدث وأنه لا تصح طهارته، والمستجمر أيضا من جهة أنه يحفظ ويعني من النجاسة، هو يعني هو أنه حين ينظف يبقى يعني يزول الأثر النجاسة، وأنه في الغالب تكون قد هيئت ولا تكون تحمل نجاسة. فلهذا حملها عليه الصلاة والسلام. وثياب الصغار هذا ظاهر، وأنه يبنى على الأصل والسلامة، وما شك في نجاسته فالأصل الطهارة. حي أبي قتادة هذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه كان إذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، يعني حتى يعني في حال القيام من السجود كان هو الذي يحملها عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أيضا إذا ركع وضعها، وإذا قام أعادها. الألفاظ كلها وإن اختلفت في اللفظ، لكن الرواة متفقون عليها من جهة المعنى، وأن الفعل منها عليه الصلاة والسلام في الوضع ثبت في الصحيحين، وفي القيام من السجود كذلك في الصحيحين. لكن في رواية البخاري حملها، وفي رواية مسلم أعادها إلى مكانها، وإن كان رواية مسلم يعني أتم من جهة المعنى، أنه يحملها ويعيدها إلى مكانها، يعني لا يحملها مثلا ويضعها في مكان آخر مثلا ثم إذا يعني، فالمقصود أنه يعيدها إلى مكانها، كما في رواية مسلم لقول حامل أمامة، أنه جاء عند مسلم حامل أمامة على كتفه عليه الصلاة والسلام، عادها يعني إلى كتفه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال لعل هذا يعني في صلاة النافلة يخفف، صلاة النافلة يخفف فيها، هذا أيضا من التأويلات، وأنها أمرها خف وأيسر من الفريضة. أولا لو كان هذا التفصيل وهذا الفرق أمر معتبر لبين في السنة أو في تفسير الصحابة ذكروا ذلك ونقلوه. والأصل في هذا الباب في باب الصلاة الأصل فيه أن ما ثبت في النافلة فالحكم واحد في الفريضة ولا فرق. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حين يؤم حين يصلي بالناس حامل أمامة حين يصلي لو كان يصلي وهو حامل أمامة في الغالب أن هذا يكون في المسجد، لأنه إذا كان يصلي في بيته صلي بيته فإن غيره يكفيه إياها، إنما هذا لما كان في المسجد. مما يقويه أنه جاء عند مسلم وهو يؤم الناس، قصد من هذا يعني أن مساق القصة وقوة الرواية تدل على هذا، مع أنه جاء صريحا عند مسلم يؤم الناس، ويؤم الناس في الغالب أنه يؤمهم في الفريضة، هذا هو عند الإطلاق. ثم جاء صريحا عند أبي داود من طريق ابن إسحاق بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر أو العصر. هذه الرواية وإن كان طريق ابن إسحاق لكنها مفسرة، ولا يشترط في التفسير هنا يعني ما يشترط في غيره في المفسر، يعني ما يشترط لأنه فسره أصل ثابت صحيح وهو صلاته عليه الصلاة والسلام، وبالجملة الحجة الثابتة برواية مسلم وبإطلاق الروايات الأخرى في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وقول أبو قتادة في الغالب أن أبا قتادة إذا نقل هذا ينقله عن صلاته في المسجد، لأن مثل هذه الأحوال خاصة تأتي مثلا في الصلاة من الأطفال ونحو ذلك وتكون في بيته ينقلها أهل بيته أزواجه أو من يكون يلوذ به عليه الصلاة والسلام من خدمه، لكن حين ينقلها أبو قتادة في الغالب أن هذا يكون في أمام الناس. قال إذا ركع وضعها وإذا قام حملها، والصحابي إذا نقل هذا فيكون في الغالب يرى هذا وينظر إليه، هذا لا يكون إلا هو يصلي بالناس. في الروايات الصحيحة تدل على هذا مع صراحة الروايات الأخرى. وهذا والله الحمد مما يبين سعة في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام له أخبار كثيرة في هذا في صلاته وأخذه للصبيان الصغار سواء في الصلاة أو في الخطبة، كما في حديث بريدة حين حمل الحسن والحسين وراءهما نزل عن المر وحملهما عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة الذي بعده في هذا المعنى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما أخذا رفيقا من خلفه ويضعهما على الأرض، فإذا عاد يعني عاد إلى السجود عليه الصلاة والسلام عاد حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهم على فخذيه قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما؟ فبرقت برقة، فقال لهما إلحقا بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخلا. وهذا الحديث رواه أحمد، وهذا الخبر رواه من طريق كامل بن العلاء أبو العلاء التميمي وهو لا بأس به وثقه الجمهور تكلم فيه بعضهم، لكن هذه القصة أيضا معروفة في حديث صحيح حديث شداد بالهاد بما هو أبلغ من هذا، وأنه ركع سجد بين يدي صلاته سجدة ظننا أنه قد قبض عليه الصلاة والسلام، وهو آخر حديث في المسند وحديث صحيح، لكن هذا فيه زيادة هذه الآية وفيه فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره رضي الله عنهم، وفي أنه اعتاد ذلك منه وهو يصلي بالناس فإذا رفع رأسه أخذهما عليه الصلاة والسلام أخذا رفيقا، ويضعهما على الأرض، إذا رفع ما يرفع مباشر بل يرفع ثم يأخذهما حتى لا يسقطان، لأنهما صبيان صغيران في ذلك الوقت. فإذا عاد إلى السجود عاد، ثم هو عليه أصنع كما يصنع في السجدة الأولى حتى قضى صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر عظيم في رفقه وتعامله العظيم مع الصغار، وهو يصلي بالناس. ثم أقعد أحدهم على فخذيه فقال فقمت إليه، الحديث. وفيه أن أبا هريرة قام إليه فبرقت برقة، فقلت أردهما، يعني لأن كان هذا في صلاة، نعم في صلاة العشاء، والمسجد لم يكن مضاء وكانت ظلمة وهما صبيان، فأراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يأخذهما فيوصلهما إلى أمهما فاطمة رضي الله عنها. بينما إذ برقت برقة لمع نور، آية من آيات الله، فلما ظهر النور وأبصر، وكل يبصرهما الآن مع وجود النور، فقال النبي عليه الحق بأمكما، فمكث ضوءها هذه البرقة حتى دخل إلى أمهما رضي الله عن الجميع. وهذا الخبر في معناه أخبار كثيرة، لكن في نفس جنس الآية، لكن في جنس هذه الآية التي فيها وبرقة برقة، هذه أيضا وردت عند أحمد بحديث آخر من طريق فليح بن سليمان الخزاعي، وفرد في الأسماء ليس في الستة فليح إلا هذا، وهو صدوق له خطأ، قال حافظ له خطأ كثير. وفيه أن قتادة بن نعمان رضي الله عنه، حديث رواه أبو هريرة، يقول كانت ليلة ممطرة وظلمة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فبينما هو كذلك إذ برقت برقة فرأى قتادة بن نعمان رضي الله عنه، قال ما السرى؟ قال يا رسول الله كانت ليلة مطر وظلمة، وعلمت أن شاهد الصلاة قليل، وذلك أن من لم يصلي معذور، جاءت الرخصة في هذا، فأحببت أن أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إذا فرغت أو كذا أو كما صليت فأتني. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أتاه، ثم قال فأعطاه صوتا، ثم قال إن هذا الصوت سيضيء خلفك عشرا وأمامك عشرا، فإذا دخلت دارك فرأيت سواد، لأنه الآن معه هذا الصوت الذي يضيء، فسترى سوادا في زاوية البيت، وقال في ركن البيت، فاضربه قبل أن يتكلم فإنه شيطان. هذه آية من آيات الله، وقد وقعت مسألة الصوت وغيره في عدة أخبار. فجنس الآيات هذه متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، لكن الشأن ما في هذا الحديث من وثوب الحسن والحسين وكانا صغيرين رضي الله عنهما، وفيه إشارة إلى ما ووب عليه المصنف في قول حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف أبو داود وابن ماجه، وهو متفق عليه أيضا بمعناه عن ميمونة رضي الله عنها، أنه كانت تصلي بحذائه ويصيبها بعض ثوبه، يصيبه بعض الثوب وعلي بعضه، يعني هذا في حديث عائشة، وكذلك حديث ميمونة في صحيح البخاري ومسلم وهي حائض وتصلي حذاء بجانبه. وأنا جنبي وعلي مرض. المرض كساء من قطن أو صوف، ويكون إزار ويكون رداء. وفي دلالة على جواز وقوف المرأة بجنب الرجل ولو كانت على حائضا، وأنه إذا كانت لا تصلي سواء كانت حائض أو ليست حائض أنه لا بأس بذلك، ولا تؤثر صلاتها كما قول ولا يؤثر وقوفها بجنب الرجل كما هو قول جماهير العلماء، خلاف الذي حنيف الذي قال تبطل على تفصيل عندهم في هذا، وهذا قول لا يصح، هذا قول لا يصح. لكن إذا كانت تصلي معه فالسنة أن تكون خلفه، إذا كانت وحدها يعني لا تصفه ولو كانت وحدها، ولو كانت بل صفها ومكانه يكون خلفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي صحه، ولفظه لفظ الترمذي لا يصلي في لحف نسائه، لا يصلي في لحف نسائه. هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي من أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن محمد سيرين عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه، وحديث صحيح حديث صحيح. ورواه أحمد من رواية ابن سيرين نبئت أن عائشة، رواية أحمد فيها نبئت، لكن تبين برواية ثلاثة أبي داود والترمذي والنسائي أن من نبأه هو عبد الله بن شقيق، وبهذا زال ذلك الإبهام. وهذا الخبر هذا هو لفظه الصحيح، رواه ابن حبان من طريق أشعث بن سوار التوابيتي وهو ضعيف، هو ضعيف، وفيه أنه كان يصلي في لحف نسائه عليه الصلاة والسلام، في وقالت يصلي في لحفنا، هي هنا في لفظ أحمد والثلاثة لا يصلي، رواية ابن حبان كان يصلي، هو وافق في المعنى كما تقدم حديث ما حديث حبيبة اللي تقدم أول الباب لما سألها معاوية، لكن في ثوبه الذي كان يجامع فيه وهذا، لكن هذه الصحيح في هذه الرواية لا يصلي في لحف نسائه. وهذا الخبر لا يخالف حديث أم حبيبة رضي الله عنها. أولا رواية ابن حبان رواية شاذة أو منكرة، لأنها رواية مع ضعفها مخالفة الرواية الصحيحة. يا أشعث بن عبد الملك الحمراني، أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة فقيه رحمه الله، فروايته هي الصحيحة. وهذه الرواية لا يصلي في لحف نسائه تحتمل أوجه أن يكون حديث أم حبيبة رضي الله عنها الصلاة في ثوبه هو، يعني كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه، يعني في الثوب الذي يلبسه. وحديث عائشة رضي الله عنها كان لا يصلي في لحف نسائه، يعني في ثياب نسائه، في ثياب نسائه. ويحتمل أيضا أن المراد الشعار يصلي في لحف نسائه، يعني في الشيء الذي يلتحف به مع أهله عليه الصلاة والسلام، بخلاف يعني الثوب الذي يلتحف به. ويحتمل والله أعلم هو أظهر أن يقال إن أم حبيبة حفظت هذا وعائشة حفظت هذا، وأنه ربما صلى يعني في هذه الثياب، وأن الأصل هو طهارة الثوب سلامته، هذا هو الأصل. كل ثوب يكون من الثياب التي هي مما يلبسها الرجال والنساء مثلا من أردية ونحو ذلك، ففي هذه الحالة الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة. وعلى هذا لا يختلف الخبران. وقد يقال أحيانا أنه لا بأس من الاحتياط في مثل هذا، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم حرام، وفي قصة طويلة، وفيه نقوم نصلي لكم، قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، ولبس كل شيء بحسبه، لبس هذا يعني جلوس عليه، فرشه بالماء رضي الله عنه، رشه بالماء، في أنه لا بأس مثل هذا، وأن الأخذ باليقين إذا كان من باب النظافة لا من باب يعني اعتقاد نجاسته أن هذا لا بأس به. ثم ذكر ثم بعد ذلك باب من صلى على مركوب النجس وقد أصابته النجاسة، قد لا نتمكن من تمكن من تعليق عليه لأن فيه خبران، يعني فيه نظر، فيه كلام على نفس المتن وعلى نفس رواية هذا الخبر، هل فيه وهم أو ليس فيه وهم، لعله إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، وبإذن الله سيكون إجابة على الأسئلة التي عن طريق الجوال، ستكون إن شاء الله يوم غد بعد المغرب إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.